الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، مع الدرس الثامن من تأملات تربوية في سورتي الطلاق والتحريم. كنا انتهينا في سورة التحريم إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وانتهينا إلى أن التوبة النصوح هي التي تنصح صاحبها، وذكرنا شروط هذه التوبة، والتوبة النصوح التي لا عودة للذنب بعدها. قوله تبارك وتعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى في القرآن محققة إن شاء الله تعالى، وفيها فتح باب الرجاء في الله عز وجل، وهو القادر على كل شيء. فإذا وعد الله سبحانه وتعالى بقوله عسى ربكم أن يكفر، فعسى عند الله سبحانه وتعالى محققة، وهو قادر على أن يكفر، فلا داعي أبدا أن يقنط أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والرجاء في المغفرة وتكفير السيئات موصول دائما، يعني دائما وأبدا يرجو المسلم المغفرة من الله وأن تكفر سيئاته، بشرط أن يأخذ بالأسباب الموصلة إلى ذلك. هذا أمر مستمر. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. يرجون مستمرة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فمن أتى بالتوبة النصوح نال وعد الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم. فمن أتى بالتوبة النصوح نال وعد الله عز وجل المعبر عنه بعسى ربكم. وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم فتصير بلا ذنب. ومن أتبع توبته النصوح بإيمان خالص وعمل صالح قد يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فيبدل سيئاته حسنات، يبدل سيئاته حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم. هذا في الآخرة، لا يخزي الله سبحانه وتعالى النبي. ذكر الله عز وجل الخزي، والخزي نوع من العذاب، الخزي نوع من العذاب، وهو مؤلم، واستعاذ منه أو تخوف منه خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون. ففي هذه الآية التي معنا في سورة التحريم من الله سبحانه وتعالى بعدم الخزي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وبمفهوم المخالفة، يخزي الله سبحانه وتعالى من لم يكن مع النبي، ومن لم يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يتبع النبي يخزيه الله سبحانه وتعالى. فالخزي لون من العذاب ينال الكافرين والمشركين والمخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فالخزي لون من العذاب عفى الله سبحانه وتعالى منه النبي والذين آمنوا معه وجزاهم، بخلاف هذا أيضا جزاهم نورا، بدل من الخزي أعطاهم نورا يسيرون به في أرض المحشر حتى ينتهي بهم المقام إلى جنات النعيم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولعل هذا الدعاء أتمم لنا نورنا عندما يرى المؤمنون أن المنافقين انطفأ نورهم فيخاف المؤمنون ألا يتم النور، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتم النور: أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويتم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين نورهم عندما يضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ بعدما قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم. فاللهم أتم علينا النور في الدنيا والآخرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نتأمل هذه الآية بعض الشيء. هذا النداء الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. في الأول: يا أيها النبي لما تحرم؟ يبقى الثاني في الصورة والثاني في هذا التكليف، يعني هذا النداء الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم والتكليف للأمة، يعني يا أيها النبي بهذا التركيب وبهذا السياق المقدس ورد للمرة الثانية. المرة الأولى في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي سورة التحريم بنفس الحروف وبنفس الترتيب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الآيتان متطابقتان حتى في الأحرف، هذه في سورة التوبة والتي معنا في سورة التحريم. التأمل الثاني في الآية: جهاد الكفار، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهما أو يغلظ عليهم، يعني على الطائفتين أو عليهم، أي مجموع الكفار والمنافقين. جهاد الكفار والمنافقين، أولا جهاد الكفار ورد تفصيله في مواضع، يعني هنا جاهد الكفار هكذا على العموم، جاهد الكفار كيف يجاهدهم، ورد تفصيله في آيات أخرى: جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالقرآن، كما في قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن كما هو ظاهر النص، لأنه سبحانه وتعالى قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، نذيرا بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، تقيم عليهم الحجة، تزيل من أمامهم الشبهة. أو الجهاد الأول للكفار الجهاد بالقرآن بالحجة والبيان، والجهاد الثاني بالسيف، الجهاد الثاني للكافرين بالسيف، يبقى جاهد الكفار بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم بالسيف كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا أي عن قتالكم والصد عن سبيل الله فإن الله بما يعملون بصير. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كل هذه الآيات تدل على جهاد الكفار بالسيف، بالإضافة لآية سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والصح عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث رواه مسلم وغيره. بجهاد الكفار بالقرآن وبالسيف. أما بقى جهاد المنافقين بنص الآية التي معنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد المنافقين باستقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما وجدت جهادا للمنافقين بالسيف، فوجدت الجهاد قاصرا على الجهاد بالقرآن. جهاد المنافقين بالقرآن وليس بالسيف، أو جهادهم قاصر، يعني جاهد الكفار والمنافقين. لا نأخذ من الآية أن جهاد المنافقين بالسيف، إنما هو بالقرآن. والقرآن هو الذي ينزل على المنافقين أوقع من أي سيف. قال تبارك وتعالى: يحذر المنافقون. يحذر المنافقون ده أيام التنزل وأيام نزول القرآن. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فمن الذي يتلو هذه الآيات؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بجهادهم بهذا القرآن. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، فكل آية تخرج ما خبأه المنافقون في قلوبهم هي غزوة قرآنية جديدة على قلوب المنافقين. ونتيجة هذه الغزوة كما في هذه الآيات: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى جهاد بالقرآن وكشف ما عندهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، دي نتيجة الغزوة القرآنية لقلوب المنافقين، أخرجت المخبوء أنهم كفروا بعد إيمانهم. وهذه الغزوات متكررة، إما أن يتوبوا عن نفاقهم أو يموتوا على كفرهم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لم أجد عباد الله جهادا للمنافقين بالسيف. لماذا؟ لأن المنافقين جزء من الصف المسلم، فلو نزل السيف أو أعمل السيف كانت فتنة لا يعلم مداها إلا الله. لذلك ثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وامتنع من ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه يعني ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، يعني انتم تعودوا الآن إلى الجاهلية. قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها، أي هذه النعرة الجاهلية، يعني كل فريق نادى، أو كل يعني متضرر، المهاجري نادى على المهاجرين والأنصاري نادى على الأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة. دعوها أي دعوا الانتصار بأمور الجاهلية، المسلم ينتصر بالمسلم لا ينتصر بالمهاجري ولا بالأنصاري ولا بالقومية، وإنما النصر للإسلام فقط. دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها. فعلوها يعني إيه؟ يعني طلب بعضهم النصرة من بعض علينا، يعني طلب المهاجرون النصرة من بعضهم على الأنصار. قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. أهو السيف، أهو بقى الشاهد من الحديث، أهو جهاد المنافقين. هنا يراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسيف، يرى إن جهاد المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بالسيف، يعني يضرب عنقه بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، دعه يعني اتركه، رغم أنه منافق، لكن قتله بالسيف بيد مسلم هتبقى فيها طامة كبرى وفتنة عظيمة. دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى جاهد الكفار والمنافقين، يجاهد الكفار بالقرآن وبالسيف، عند المنافقين بالقرآن فقط، يفضح يفضح أمرهم. هذا ما هو القرآن تكلم عنها، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن، خلاص خرجت من صدره وخرجت من لسانه، فهذا هذا قتله، هذا قتله. ولذلك رب العزة يقول: قاتلهم الله، يعني الذي يتولى قتالهم هو الله سبحانه وتعالى. وعن جابر أيضا: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، يعني بعد ما انتهى من غزوة حنين عند الجعرانة كان يوزع، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، بيوزع الفضة التي غنمها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل قال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر أيضا، ما زال عمر هو الذي معنا رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. يعني في الحالتين عمر يرى إن هذا منافق وهذا منافق، ويريد عمر أن يجاهدهما بالسيف، ولكن يريد أن ينتزع الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. الحديث رواه مسلم وغيره. والشاهد من الحديثين تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال السيف في الجهاد مع المنافقين. أما مع الكافرين الآيات واضحة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله إلى آخره، والآيات ذكرناها. إذن جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جهاده صلى الله عليه وسلم للكفار واضح بالقرآن والسيف، وللمنافقين بالقرآن والغلظة كما سنرى. حتى إن شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية قال: كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، يعني قتل المنافقين مصلحة، مع إنه كونه مصلحة، لئلا يكون، أي إيه القتل لهذا، لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هيحصل إيه؟ هيحصل نفور، هذا يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه، لأنه هيقول لك هيجي اليوم علي إمتى، منتظر بين عشية وضحاها أن يقتل، يبقى فيه نفور عن الإسلام ممن دخل فيه، ومن لم يدخل فيه لا يفكر فيه أصلا. هذا ما ساقه شيخ الإسلام في فتاويه. جهاد المنافقين بالقرآن أشد وأنكى من قتالهم بالسيف، لأنه يفضلوا دايما في رعب دائم، المنافق دايما في رعب، حتى لو إنه ما فيش قرآن ينزل تاني، لكن مجرد التلاوة، مجرد قوة المؤمنين الخلص، ده في رعب للمنافق أصلا. ما فيش قرآن جديد هينزل، لا، تلاوته، تفعيله، الاحتكام إليه، عز القرآن في الناس، سيادة المؤمنين الخلص، كل ده بيرعب الايه؟ ده قتال للمنافقين. ولذلك رب العزة يقول: وإذا رأيتهم، دي مستمرة على طول، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقوله، كأنهم خشب مسندة، كده على طول إلى يوم الدين، يحسبون كل صيحة عليهم، مش حسبوا خلاص، لا، كل يوم، كل جديد، كل وقعة، أي فتنة، أي شيء بيحصل، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله، مش قاتلهم إخوانهم المسلمون، قاتلهم الله أن يؤفكون. الآية أيضا فيها في مع الجهاد، جهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال عز اسمه: واغلظ عليهم، اغلظ، سبحان ربي العظيم، اغلظ، مع أنه قال له بالنسبة للمؤمنين: ولو كنت فظا غليظ، غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهنا يأمره بالغلظة، أمر، واغلظ، أمر من الله سبحانه وتعالى. وهناك في آل عمران مدح للرسول عليه الصلاة والسلام بعدم الغلظة، بس دي موقف وده موقف، ودول ناس ودول ناس، ودول لهم معاملة ودول لهم معاملة. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الغلظة ضد الرقة في الخلق أو في الخلق والطبع والفعل والمنطق، غلظة، أغلظ في القول يعني خشن قوله، غليظ، مغالظة أي عداوة، غلظة يعني عداوة. لما نيجي ننزل ده كله في اللغة، لما نيجي ننزل المعاني دي على الآية، واغلظ عليهم، واغلظ عليهم أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول، للرسول عليه السلام بالغلظة، والكلام لمن تبعه، يعني الخطاب للرسول والتكليف للأمة، التكليف للأمة كلها. النبي عليه السلام أمر بهذا، أمر بالغلظة على الكفار والمنافقين، والشدة والصلابة والاستطالة والاعتزاز وعدم الانكسار وعدم خفض الجناح وعدم المسامحة ولا يلين جانبه، كل ده مع مين؟ مع الكفار والمنافقين، والخشونة والعداوة، كل ده في معاني كلمة واغلظ عليهم لغة. وأيضا النصوص القرآنية تقول هكذا، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا، وليجدوا، يعني تبقى موجودة وتتحلى بها وتتجمل بها، هذه الغلظة تتحلى وليجدوا. يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، غلظة مش رقة ولا مسامحة ولا لين جانب ولا خفض جناح، وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، ويجدوا فيكم استطالة واستعلاء، يعني يجد الكافر في المسلم استطالة لا يطأطئ له، لا ينحني له، لا يخضع له، يجد فيه شدة واستطالة وقوة واستعلاء. ليه؟ لأنه ده موقفه، ده مكانه. أما المؤمن لا، الوضع يختلف تماما. والقرآن في أكثر من موضع، هذا الموضع الذي ذكرناه في سورة التوبة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شخصية مزدوجة. لازم المسلم الحق يبقى شخصية مزدوجة، شديد غليظ وقليل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وأيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وقدم حبه سبحانه وتعالى على حبهم، لأنه أتى بهم أصلا. يعني القوم الأول اللي ربنا أزلهم بيبغضهم، وهم أيضا يبغضوه فأزلهم، فأتى بقوم طالما جايبهم بقى يبقى جايبهم نقاوة فيحبهم، فقدم حبه سبحانه وتعالى الأول، يحبهم ويحبونه، من وصفهم إيه؟ أذل على المؤمنين، خفض للجناح، تواضع، رحمة، رأفة. أما على الكافرين لا، أعز على الكافرين، يجد الكافرون فيهم غلظة، بنص الآيات حتى لا تتضارب الآيات مع بعضها. أعزة على المؤمنين، أذلة على أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فيهم عزة وذلة، هي نفس الشخصية. فإذا يا أخي من تعدى حدود الله من المؤمنين الخلص يجب أن يعامل عند إقامة الأمر عليه في مخالفته الحد، يعامل معاملة غير عادية. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني نقول له خلاص سامحناك، لا، وجب الحد يبقى يجب الحد. مثلا وليكن رجم مثلا 100 حجر ولسه ما ماتش وبيصرخ وبيستغيث، لا، الأمر ينفذ أمر، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأنه تعدى الحد وانتهك حرمات الله. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ده عذاب لوحده زي عذاب الخزي الذي تكلمنا عنه، يعني الحجر أو الألم، ألم الرجم له ألم، والألم الثاني ألم الفضيحة، ألم الفضيحة ليه؟ عشان تعدى حدود الله مع أنه مؤمن خالص. فما بالك بالكافر والمنافق؟ إذن جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، لا تغلظ على المؤمنين، إنما اغلظ على الكفار والمنافقين بنصوص الآيات. ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذا في الآخرة. ومأواهم جهنم يبقى في الدنيا جهاد من الرسول وممن تبعه إن كان تابعا له، أما الكفار فبالقرآن وبالسيف، أما المنافقون لأنهم في الصف المسلم فبالقرآن فقط وبالغلظة في التعامل والخشونة معهم عندما يعني يترشح منهم النفاق، عندما يرى منهم النفاق ويترشح منهم النفاق وأمارات تظهر منهم يجب أن يعاملوا بالشيء من الخشونة. يعني مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نعد من تخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق يتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر، فننتبه لمثل هذا يعني. لكن لا سيف بين المسلمين بخصوص جهاد الإيه؟ المنافقين. ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي في الآخرة، والمأوى هو المسكن. المأوى هو المسكن. الآية جمعت الكفار والمنافقين وقالت ومأواهم جهنم وبئس المصير جهنم، لكن ليسوا كلهم في درك واحد. فالنار دركات، النار دركات، أشدها وأقبحها وأشدها ألما وعذابا درك المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكذلك الكفار بعضهم يعني ليس بعضهم عذابه كعذاب الآخرين، يعني بعضهم عذابه أشد من البعض. قال تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى فيه عذاب وعذاب. ثم ننتقل بعد ذلك لقوله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. من أسرار الرسم العثماني للمصحف الشريف قال أهل العلم أن امرأة المتزوجة يعني واللي هي تحت زوج ولها زوج تنسخ أو تكتب في المصحف بالتاء المفتوحة. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأتا بالتاء المفتوحة وامرأتا، يعني امرأة نوح وامرأتا لوط بالتاء المفتوحة، وما ليس لها زوج تكتب بالتاء المضمومة أو بالهاء يعني تكتب مضمومة، أما دي مفتوحة. ولعلها والله أعلم لها يعني مغزى، فهي من أسرار الرسم العثماني الذي يبقى عليه رسم المصحف إلى يوم الدين. مهما تقدمت الطباعة ومهما تقدم الرسم لابد أن تنسخ مصاحفنا بالرسم العثماني الذي نسخ به سيدنا عثمان المصاحف. طبعا الإضافة فيها زي التشكيل أو النقط دي حاجات إضافية، لكن الرسم نفسه لو عريت المصحف من النقط من النقط والشكلات يبقى هو ده الرسم اللي عند سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ضرب الله مثلا، يقول الحافظ ابن كثير كلاما طيبا أحب أن أذكره كما قال، ضرب الله مثل الذين كفروا، مثلا للذين كفروا في إيه؟ ضرب لهم مثل في إيه؟ أي في قال أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا، يعني معاشرة الكفار للمسلمين لا يجدي عن الكافرين شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل، إيه هو المثل؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا يآكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، زوجة بقى زوجة. فخانتاهما أي في الإيمان، ركز في الإيمان، خيانة فين؟ في الإيمان. لم يوافقهما على الإيمان، يعني النبيان في وادي والزوجتان في وادي، ولا صادقهما في الرسالة، مش مصدقين في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا. ولهذا قال فلم يغني عنهما من الله شيئا أي لكفرهما، وقيل أي للمرأتين ادخلا النار مع الداخلين، وليس المراد فخانتهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس في هذه الآية فخانتاهما، قال ما زنتا. أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. ونقل أيضا عن ابن عباس كانت خيانتهما أنهما كانتا على عورتيهما، يعني يترقبوا أي خلل، يعني مش خلل بقى، يترقبوا أي حاجة عند النبيين يعني. فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة الحق زادوا واحد، الحق زادوا واحدة، في واحدة أمنت النهاردة، في ولد آمن النهاردة، في رجل كبير آمن النهاردة، تخبر. فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء. انتهى كلام ابن كثير المنقول. يبقى الخيانة هنا فين؟ الخيانة في العقيدة، الخيانة في الدين، وليست خيانة فراش. وأكد هذا أيضا من العلماء، علماء عصرنا الشيخ العسيمين عليه رحمة الله، يقول بل خناتهما بالكفر، خانتاهما بالكفر مش في الفراش، خناتهما بالكفر، لكنه كفر مستور. يعجبني هذا، كفر ايه؟ مستور، لان دي ممكن تعمل اشكال، ازاي هي كفرة وعارف ان هي كفرة وبيستمر معها ليه وايه الداعي لها اصلا؟ فقال لك كفر مستور، وهو خيانة من جنس النفاق. هو مفيش ايامها ما كانش فيه نفاق ايامها، فقال لك دي خيانة من جنس النفاق، يعني تخبئ الكفر وتظهر الايه؟ الاسلام. واعجبني في استدلاله ايضا، فلما يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، غير بيت من المسلمين، فعلا بيت سيدنا لوط بيت من المسلمين، بيت من المسلمين، انما هل كل اللي فيه من المسلمين؟ كل اللي فيه ظاهر من المسلمين، لكن قال ايه؟ النجاه للمؤمنين بس، النجاه للمؤمنين، لان امرأته لم تكن مؤمنة ولكنها كانت مسلمة في الظاهر. فيبقى الكفر هنا كان كفرا مستورا، كان كفرا مستورا. وفي نوع من حل الإشكال، كيف يعيش سيدنا نوح هذا الزمن مع امرأة كافرة، أو كذلك سيدنا لوط؟ فكانوا كانت المرأتان، كان المرأتان تستران كفرهما، يتظاهر بالإسلام والكفر إيه؟ مستور. هذه الخيانة التي نقول بها. كذلك قال الألوسي عليه رحمة الله كانتا منافقتين، منافقتين مش بالنفاق اللي هو معروف عندنا، لا، نفاق إظهار للكفر وإبطان، إظهار للإيمان وإبطان للكفر، مش في مثلا فريق من المنافقين، لا، خيانة بمعنى الإيه؟ بمعنى النفاق. وقال رحمه الله أي الألوسي والخيانة والنفاق، قال الراغب شيء واحد، الخيانة والنفاق شيء واحد، إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد، يعني خان العهد وخان الأمانة، والنفاق يقال باعتبار الدين، يعني إيه؟ نافق في الدين، نافق في الدين. قلت بتتبع مواضع القرآن اللي جات فيها الكلمة الخيانة واصطلاح الخيانة والخائنين، لما تيجي تقرأ المواضع القرآنية دي ما تجدش الخيانة تكلمت عن وتقصد الزنا، عشان نحل الإشكال وهو إيه؟ فخانتاهما إن حصل زنا، لأنه كون ده مدخل للشيعة قبحهم الله إن برضو عائشة رضي الله عنها عملت كذا، طبعا لأن هم حاطين في دماغهم عائشة، يبقى خالته برضو، ومفيش مانع، يبقى لا، احنا بنصرف تماما مسألة الخيانة عن بيوت الأنبياء اللي هي بمعنى خيانة الفراش. لما نيجي نقرأ المواضع القرآنية اللي تورد فيها الخيانة والخائنين والحاجات دي لا نجدها تتكلم عن الزنا أبدا. قوله تبارك وتعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي أهل الكتاب يعني، أي على نفس خائنة، نفس خائنة من اليهود أو من النصارى. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تفين الزنا هنا؟ ما في الزنا، يبقى ولا تزال تطلع على خائنة، ما في الزنا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين يعني النظرة المريبة، النظرة المختلسة، استراق النظر إلى ما لا يحل. قوله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، ما في حديث عن الزنا اصلا، مفيش كلام عن الزنا. وقوله تبارك وتعالى: واما تخافن من قوم خيانه، خيانه خيانه يعني غدر ولقض العهد ويضربوك من الخلف، واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. مفيش مجال للزنا اصلا، ان الله لا يحب الخائنين. كل ده انا بقوله ليه؟ علشان فخانتاهما، نبرئ ساحة النبيين بأدلة قرآنية وبأدلة لغوية أيضا. أيضا من أدلة لغوية: لم أجد الخيانة معنى الزنا. الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، قد خانه خونا وخيانة وخانه ومخانة واختانه، كل ده ملوش علاقة بالزنا. وفي التنزيل قوله تبارك وتعالى: إنكم كنتم تختانون أنفسكم. مفيش أيضا زنا. تختانون أنفسكم يعني يجمعوا ويقول لك إيه، يعني الليل لسه موجود يعني. تختانون أنفسكم، رجل خائن وخائنة وخؤون وخوان، كل ده ملوش علاقة في الزنا، متعلق بالعهد والأمانة، متعلق بالعهد والأمانة. كذلك: وما كان لنبي أن يغل، يعني يخون وياخد حاجة من الغنائم. وما كان للنبي أن يغل، يعني يخونه أحد. كل هذا ما ورد في كتب اللغة، ملوش علاقة بالإيه؟ بالزنا. فيبقى معنى فخانتهما أي خيانة عقيدة، كانت تظهر لزوجها أنها على إسلام وتبطن كفر، وتبلغ امرأة نوح الجبابرة عمن يسلم جديدا، وتخطر أو تبلغ امرأة لوط عليه الصلاة والسلام الفجرة بأضياف لوط، أما ظاهرها كأنها إيه؟ مسلمة. قوله تبارك وتعالى: فلم يغنيا، يغنيا الضمير يعود على نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، عنهما الضمير يعود على هذه المرأة وتلك. فلم يغنيا عنهما، يعني لم يغنيا نوح ولوط عن المرأتين من الله شيئا. وقيل: ادخل النار مع الداخلين. ادخل فعل ماض، خلاص ادخل، دخلوا خلاص، ولا فعل امر ولا فعل دخل، لسه ما دخلوش. ادخل وبعدين قيل، قيل في الماضي، قيل في الماضي، قيل ادخل، قيل خلاص. نعم، ادخل مستقبل لسه، والله سبحانه وتعالى يملك الماضي ويملك الحاضر ويملك الايه؟ المستقبل، ومؤكد الدخول لهما. بعض الفوائد من الآية ناخدها لعلنا ننتفع بها في حياتنا. الفائدة الأولى في الآية، هذه الآية: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الفائدة الأولى: لا يمكن أن يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله، هكذا نسلم لهذا. فلم يشفع النبيان للمرأتين، وتمت كلمة ربنا عليهما أي على المرأتين بدخول النار خلاص. ثانيا، أو الفائدة الثانية: لا شفاعة للكافرين في الخروج من النار، يعني ما يطمع الكافرون أبدا أن يكون لهم شفاعة في الخروج من النار. إن كان في بعضهم شفاعة، أي في بعض الكافرين إن كان فيهم شفاعة، ففي التخفيف لا في الخروج. شفاعة في التخفيف لا في الخروج، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحطك ويغضب لك. قال أي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حديث رواه البخاري وغيره. الفائدة الثالثة: أعداء الرسل، أعداء الرسل ربما كانوا من أقرب الناس إليهم، ربما كانوا من أقرب الناس إليهم، كهاتين المرأتين، كهاتين وكلا شرب أيمنيما في حضن نبي، في حضن نبي، في حضن نبي، ومن أعدائه. يعني أعداء الرسل، لأن سنة الله هكذا أن يكون: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فربما كانت أعداء الرسل أو كانوا من أقرب الناس إليهم، كهاتين المرأتين وأبي لهب وآزر أبو إبراهيم وابن نوح وما شكل ذلك. الفائدة الرابعة، لا يملك الرسل مهما على مقامهم، لا يملك الرسل مهما على مقامهم. خلي بالك، الرسل مش احنا، الرسل مش البشر اللي زينا. لا يملك الرسل مهما على مقامهم هداية أحد، ما يملكوش الهداية لأحد، ولكن لهم هداية الدلالة يدل على الطريق المستقيم. يبقى ده دورنا بقى، دورنا احنا ندل أولادنا وندل نسائنا وندل أهلنا، ندل هؤلاء للطريق المستقيم. أما نملك فلا نملك، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. يبقى لكن لهم هداية إلى الطريق. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، بلام التوكيد، لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية هنا إيه؟ هداية الدلالة، وربنا سبحانه وتعالى بيأكدها إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيدل الناس فعلا، لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وقوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي بالنفي، يبقى لتهدي بلام التوكيد، لا تهدي بالنفي، إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص، أي لا يحمل الأنبياء ولا غير الأنبياء أحدا على التمسك بالمنهج. أدي نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يحمل امرأته على أن تتمسك بالمنهج. طب دلها، دلها زي كما دل كل الناس، دلها إلى الطريق، لكن لم يحملها على أن تتمسك بالمنهج، اللي هي هداية الإيه؟ هداية الدلالة وهداية الحمل على الحاجة. فكل الناس لا يملكون هداية الحمل، إنك تعمل دي، دي بيد الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة في دلالة. الفائدة الخامسة، الآية فيها تهديد للمنافقين والكافرين، لأن المنافقين يسارعون في دخول في الصف الكافرين. زي مين؟ زي مرات نوح ومرات لوط. ما هي علاقة إن المرأتين دول يجوا في الآية دي؟ وبعدين بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وبعدها ضرب الله مثل الذين كفروا، ضرب الله، يبقى دول اللي أمر بالجهاد وضرب الله مثل الذين كفروا، وذكر المرأتين فيها تهديد للمنافقين إني زمنت بتسارعوا في الدخول في الصف. أهي مرات نوح سارعت في الدخول في الصف الكافرين، ومرات لوط سارعت في الدخول في الصف في الإيه؟ في الكافرين. ايه اللي حصل لهم؟ قيل ادخل النار مع الداخلين. يبقى خرجوا وسابوا الحرم، حرم النبيين العظيمين، الحرم الطاهر، وسارعوا ودخلوا. في صف الايه؟ الكافرين. فتتحذير للكفار والمنافقين. منافق اي بني ادم يظهر الإسلام وحبه وأن من المسلمين، ولكن قلبه يميل إلى الكافرين، يحذر، هيقال له كده ادخل النار مع الداخلين، يقال له ادخل النار مع الداخلين. فإذا السادسة، وصف نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام بالعبدين الصالحين، ما قالش نبيين، زي مثلا وهبنا لهم الرحمة أخاه هارون نبيا، ووهبنا لهم رحمتنا، أي بتكلم عن موسى عليه السلام، واذكر في الكتاب موسى ووهبنا لهم رحمتنا أخاه هارون نبيا. هنا وصف هذين النبيين بالعبدين الصالحين، ما جابش صورة الرسالة خالص. وضرب الله، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما جابش صورة النبوة ولا الرسالة. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، صالحين، عبدين صالحين، وصفهم بهذا الأمر أو بهذين الصفتين، الصفتين تحذير للمرأة، أي امرأة مسلمة تحذر من إزاء زوجها الصالح، عبد صالح، ما هو عبدين صالحين، فبنشيل عبدين صالح ونحط عبد صالح، عبد صالح مكان عبدين صالحين. وقيل لها ادخل النار وقيار، وقيل ادخل النار مع الداخلي، يبقى هنا تحذير بكل مسلمة أن تؤذي العبد الصالح ولا سيما إذا كان زوجها. بصفة عامة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد يعني من عاد من الرجال أو من النساء وليا لله. طب هذا الولي هو الزوج، هذا الولي هو الزوج، إيه المانع أن يكون الزوج ولي؟ هو يبقى ولي إذا كان مغدق عليها مبسطها، إنما يعني نكد عليها لا، يبقى ولي ما فيش ولي، يبقى عفريت ويبقى شطار رجيم وتكفر العشير، لا. فهذان عبدان صالحان، والله سبحانه وتعالى لما حصل إيذاء من هاتين المرأتين وتنكر للرسالة وإظهار للإسلام وإبطان للكفر، قيل ادخل النار مع الداخل. الفائدة السابعة، محبة الكافر للمسلم مع بقائه على كفره لا تنفعه عند الله. أي إنسان كافر بيحب مسلم يحب، مع إن يعني دي بعيدة، بعيدة إن المسلم يحب الكافر، لكن بفرض إن هو لو يحبه أكيد طبعا مرات نوح كان بتحبه، بتحبه حب مصلحة، أي حب، المهم هذا الحب لا ينفعها بشيء طالما هي على إيه؟ على كفرها. لذلك قال رب العزة سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مثل هذه الأمور عباد الله علينا أن نمتثلها ونضعها نصب أعيننا. جاهد الكفار والمنافقين، وعلمنا كيف يكون الجهاد للكفار والمنافقين. والغلظة مهمة جدا، الرقة المصطنعة، وموت الولاء والبراء عند كثير من الناس، في الولاء والبراء مات عند الناس. تجد الرقة ولين الجانب للكافرين والغلظة مع المؤمنين، الغلظة مع المؤمنين ولين الجانب، يعني تقول كده ما في براء من الكافرين ولا في ولاء للمؤمنين إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للكافرين، وما فيه من فوائد حسب ما أفاض الله سبحانه وتعالى علينا به. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والرشاد، وأن نعمل بما سمعنا وبما تعلمنا، وأن يزيدنا الله سبحانه وتعالى علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.